من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد.
الرواية السادسة التي يمكن أن نستدل بها على وجوب إيصال الماء إلى كل جزء من أجزاء البدن صحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال: سألته عن المرأة عليها السوار والدمن في بعض ذراعها، لا تدري يجري الماء تحته أم لا، كيف تصنع إذا توضأت أو اغتسلت؟ قالت: تحركه هذا السوار حتى يدخل الماء تحته أو تنزعه إذا لم تضمن وصول الماء إلى كل جزء، إذن تنزعه. وعن الخاتم الضيق أيضا سأله سؤال آخر، لا يدري هل يجري الماء تحته إذا توضأ أم لا، كيف يصنع؟ قال: إذا علم أن الماء لا يدخله فليخرجه إذا توضأ. فلماذا إذن تقريب الاستدلال؟ لماذا يخرجه؟ لماذا يحركه؟ هذه مقدمة إذن علمية لإيصال الماء إلى كل جزء من الأجزاء، فإذن دلالتها تامة. لكن هل تدل على ما محل كلامنا الآن أنه يجب غسل كل جزء حتى لو كان رأس إبرة، والذي يكون تحت السوار والذي يكون تحت الدبلج أكبر من هذه المسألة؟ إحنا كلامنا نريد أن نثبت أنه حتى رأس إبرة يجب غسل، هذه كأنه لا يتم الاستدلال بها على هذا المقدار، لأن ما يخفيه الدبلج والسوار مساحة أكبر من مساحة رأس الأبرة التي نريد أن نستدل عليها. هذه الملاحظة الأولى. الملاحظة الثانية أنها مختصة بالالتفات إلى الحاجب قبل الوضوء، قبل الغسل. واضح من السؤال أنه تلبس سوار، تلبس دملج، خاتم ضيق، ماذا تفعل؟ الإمام يقول له، إذن هذا مع الالتفات إلى والعلم بوجود الحاجب. أما نريد أن نثبت أوسع من ذلك، وهو أنه لو لم يلتفت إلى الحاجب أو نسي ثم رأى هذا الحاجب ماذا يكون حكمه؟ هاي مختصة بمثل هذه الحالات اللي يوجد علم قبل الفعل، وبالتالي تركها من دون تحريك الخاتم، من دون نزع السوار مثلا. هذا كل من ترك الغسل متعمدا. نحن نريد أن نبحث عن حكم أوسع منه، يشمل حتى الناسي، الجاهل بوجود الحاجب. هذه الالتفات فيها واضح، والعلم بالحاجب قبل الفعل. إذن هذا أيضا ملاحظة. نعم هي تدل، لكنه ما زالت أخص من المدعى. أقول ما يقع تحت هذه الأشياء ليس يسيرا بمقدار رأس أبرة، ونحن نبحث عما يثبتها أنه يجب غسل حتى الجزء اليسير بمقدار رأس أبرة، قل تحت الدملج وتحت الخاتم، فلا يدل على المدعى، مضافا إلى أنها واردة في الالتفات قبل الغسل إلى ما يعلم حاجبيته، مثل خاتم الضيق يعلم أنه ضيق ولا يدري هل يجري الماء تحته إذا توضأ، أو يشك بوصول الماء إلى ما تحته. طبعا هذه المسألة نقول متسالم عليها، لأنه ترك تحريك الخاتم وترك نزع مثلا الدملج إذا كان ضيقا لا يعلم بوصول ما تحته، هذا معناه أنه ترك متعمد لغسل جزء، ونحن نبحث عن ترك ناسيا جاهلا. مضافا إلى شيء آخر أيضا، فكرة تنفعنا إن شاء الله في الاستدلال على الرأي الآخر، وهو أن الدملج والسوار والخاتم هذه أشياء خارجة عن أعضاء البدن، هاي ليست جزءا من اليد وليست جزءا من الوجه مثلا، هاي أجزاء خارجة، ونحن متفقون على أن الأجزاء الخارجة يجب أن تنزع وتزال وتعد حاجب، لأنها شيء آخر غير اليد. أما كلامنا ذا لقينا لاصق بإيدة فد نقطة جاف مثلا، أو المرأة وجدت في نقطة صبغ أظافر في إيدها، أو اللي يشتغل بتصليح المكائن لقى رأس قطرة دهن مثلا في إيده، هذا لاصق باليد ويعتبر جزء منها، فإذا غسلت اليد وهذا اللاصق فيها يصدق عرفا أنه غسل يده، بينما إذا غسل يده والدملج عليها لا يصدق عليها أنه غسل يده، لأن الدملج شيء آخر غير اليد. أما اليد التي فيها هذا الشيء اليسير رأس الإبرة اللاصق هذا شيء مندج باليد، وغسله مع اليد يعتبر غسلا لليد، فهذا أيضا جانب آخر نلتفت إليه وينفعنا في الاستدلال على القول الآخر. ثم إن هذه الأشياء خارجة عن العضو الواجب غسله، فاليد شيء والسوار شيء آخر، فلا تشمل ما لو وجد حاجب لاصق باليد يسير جدا بحيث يعد جزءا منها، هذا الذي يغسل مثلا يده عليها نقطة الجاف مثلا الحاجبة للوضوء هذا يصدق عليه أنه غسل يده، بينما الذي يغسل يده عليه خاتم ضيق وما يصل الماء إلى ما تحت ما يصدق عليه غسل يده، لأن الخاتم والدملج والسواب شيء آخر غير اليد، شيئان مختلفان. أما هذا الشيء اللاصق اليسير جدا هذا المنتك وجزء من اليد فيصدق أنه غسل يده. فإذا ما زال الاستدلال بمثل هذه الرواية أيضا أخص من المدعى، لذلك قلنا ثم إن هذه الأشياء خارجة عن العضو الواجب غسله، فاليد شيء والسوار شيء آخر، فلا تشمل استدلال بالرواية بالصحيح ما لو وجد حاجب يسير جدا لاصق باليد بحيث يعد جزءا منها كبعض الدهون أو زينة المرأة أو الصامغ السيكوتين مثلا يشتغل بالسيكوتين ثم عثر على فتشي أو العلك مثلا ونحو ذلك. طبعا ولا يصح التجريد عن الخصوصية، لا تقول أنه مجرد هذه الصحيحة، لا فرق أكيد، الخصوصية موجودة في هذه الأشياء الخارجة لصدق الغسل عرفا على الشيء اللاصق اليسير جدا ولا يصدق عرفا لأنهما شيئان مختلفان في حالة السوار والخاتم الضيق إلى آخره. إذن هاي فكرة مهمة لابد أن نلتفت إليها للتفريق. قلنا ولا يصح التجريد عن الخصوصية، التجريد الصحيح عن الخصوصية، لأن غسل الأشياء الخارجة كالمذكورة السوار والخاتم والدملج لا يصدق عليه أنه غسل اليد عرفا، كما أفتر لابس الأعمامة يمسح على الأعمامة يصدق أنه مسح على رأسه، لا ما يصدق، هذا شيء من خارج عن اليد عن الرأس، وهكذا ولا يصدق عليه أنه غسل اليد عرفا لكنه يصدق على الثانية، هاي اليد التي فيها لاصق من السيكوتين من الصامغ من زينة المرأة الصبغ مثل الأظافر على يدها هذا يصدق عليه غسل اليد لأن هذا جزء من اليد صار ومندك في اليد. إذن هذه الصحيحة رغم وضوحها وصراحتها لكنها أخص من المدعى، أولا أنها تشير وتتحدث عن الحاجب الملتفت إليه قبل الغسل أو لا أقل من الشك بوصول الماء إلى ما يجب غسله، فترك إذن تحريكه وترك نزعه يعتبر من الترك المتعمد للغسل، ونحن إذن نبحث عن أوسع منا، نبحث حتى الناس حتى الجاهل. هذا إذن الرواية السادسة صحيحة عن ابن جعفر. السابعة معتبرة حجر بن زائدة عن أبي عبد الله عليه السلام قال من ترك شعرة من الجنابة متعمدا فهو من النار، ومثله أيضا الخبر العامي طرق العامة الذي أورده الشهيد في الذكرى عن النبي صلى الله عليه وآله قال تحت كل شجرة جنابة فبل الشعرة وأنقل البشرة، خبر عام موجود في صحاح كتب العام أورده الشهيد في الذكرى. إذن هذا يمكن تقريبه الاستدلال بهذا بتقريبين، التقريب الأول أنه بالأولوية لأن الشعر التي هي من توابع البدن يجب غسله حتى الشعر ومن تركها فهو من النار، فكيف إذن بالبدن الذي هو الأصل في وجوب الغسل؟ إذا كانت الشعرة وهي من توابع البدن يجب غسلها، وبهذا التحذير إذا ترك غسل شعرة فهو من النوم وهي من توابع البدن، فغسل البدن إذن يكون أولى. هذا التقريب الأول للاستدلال بالرواية بناء على أن المراد بالشعرة معناها الحقيقي، ويمكن أن يراد بالشعرة هنا معناها الكنائي، أنه التشبيه على الصغر، يعني لا يجوز ترك شيء من البدن ولو كان بمقدار شعرة. وهذا التمثيل موجود كالأفعال الصغيرة في القرآن الكريم، يشبهها مثقال ذرة مثلا أو مثقال حبة من خردل. قد يكون هذا التشبيه أنه مهما كان الشيء ضئيلا حتى لو بمقدار شعرة يجب غسله. ممكن هذا إذا حملنا الشعر على المعنى المجازي، أما إذا لا حملناها على المعنى الحقيقي فيكون الاستدلال أيضا بالأولوية، باعتبار أن الشعر وهي من توابع البدن يجب غسله حتى الشعر الواحد. كيف إذن بالبدن الذي هو الأصل في وجوب الغسل؟ إذن هذا تقريب الاستدلال بمعتبرة حجر بن زائدة، تقريب الاستدلال بها أن الشعرة وهي من توابع البدن يجب غسلها، فيثبت وجوب غسل تمام البدن بطريق أولى. أيضا حملناه على معنى الحقيقي الشعرة يكون تقريب بالأولوية. وقد يراد بالشعرة التمثيل للجزء الضئيل من البدن للتعبير عن وجوب غسل كل جزء من البدن ولو كان يسيرا. يقول لك حتى لو بقدش مو الصرا مثل الرواية تشبه أدق من الشعرة واحد، فقد يكون هذا للتشبيه أنه مهما كان ضئيلا حتى لو بمقدار الشعرة يجب غسله. أيضا يصح الاستدلال به. وقد يراد بالشعرة التمثيل للجزء الضئيل من البدن للتعبير عن وجوب غسل كل جزء من البدن ولو كان يسيرا، كالتشبيه للعمل الصغير في قوله تعالى مثقال ذرة أو مثقال حبة من خردل لتوصيف ضآلته. ولذا بناء على الاحتمال الثاني، شوف المحقق الخنساري شكك بالاستدلال بمثل هذه المعتبرة على وجوب غسل الشعر في الغسل أو في الوضوء. يقول يجب غسل البدن، الشعر ليس من البدن لا يجب غسله. نقول له وهذه المعتبرة تقول من ترك شعرة متعمدا فهو من النار. قال هذا يراد بها المعنى المجازي، يراد بها أنه يجب أن يغسل كل جزء ولا يترك حتى مقدار شعرته. فلذلك قال لا يصح الاستدلال بمثل هذه الرواية المعتبرة على وجوب غسل الشعر مع البدن. ولذا شكك المحقق الخنساري قدس سره في دلالتها على وجوب غسل الشعر، لأن هذا الاحتمال قال قريب، إذ هو من المجازات الشائعة المتعارفة التي ليس لها حمل اللفظ، التي ليس حمل اللفظ عليها خروجا عن الظاهر عرفا، جدا متداول. تشبه الشعر لضآلة الأشياء كما يشبه الفعل الصغير مثقال ذرة مثقال حبة من خردل. فقال هذا من المجازات المتعارفة، حمل الصحيحة عليها ليس فيه أي ضير، فلا يمكن الاستدلال. هذا مطلب آخر، لكن أريد أقول أنه يوجد من رجح الاحتمال الثاني، لذلك قال أنه لا يصح الاستدلال بهذه الرواية. إذن الاستدلال بهذه الرواية صحيح، ما هو المشكلة فيها؟ المشكلة أنها واضحة وظاهرة في التعمد. يقول من ترك شعرة من الغسل فهو في النار، وترك ظاهرة في التعمد، فإذا لا زالت هذه الرواية أخص من المدعى، تدل على أن من ترك جزءا يسيرا متعمدا فهو من النار. ونحن نريد أن نستدل على ما هو أوسع، لأن صاحب العروة قال إذا بقي شيء مما في الحد لم يغسل. بقي بأي نحو؟ متعمدا، جهلا، ناسيا، بأي نحو؟ وهذه الرواية من ترك شعرة ظاهرة في العمد. إذن هذه الرواية إذن أيضا ما زالت أخص من المدعى. الرواية الثامنة صحيحة عبد الله بن سينام عن أبي عبد الله عليه السلام قال: اغتسل أبي من الجنابة فقيل له: قد أبقيت لمعة في ظهرك لم يصبها الماء. فقال له: ما كان عليك لو سكت، ماكو حاجة تنبهني إلى ذلك، ما أدري بها وماشي. ثم مسح تلك اللمعة بيده من البلد المتبقي، بيده مسح اليدين كما نعلم، يعني ليس متفقا عليه، لكن حتى لو مقدار التدهين والمسح ويكفي في صدق الغسل. إذن أخذ من الماء الموجود ومسح على تلك الدمعة وأتم غسله. فإذن ها يستدل بها على أنه كل جزء، حتى شوف مقدار اللمعة، ما قال الإمام لا هذا جزء يسير والجزء اليسير ما يجب غسله، إذن ماكو حاجة لغسله. من نبه إلى أنه لمعة توجد لم تغسل، الإمام أخذ من الماء الموجود ومسح تلك وأتم غسله. فإذا معناه تدل على أنه حتى الجزء اليسير يجب غسله. وقلنا في الدرس السابق أنها من هاي اشتققنا دليلا، وهو ارتكاز، مو دليل هو ارتكاز المتشرع الدليل، لكن شاهد على وجود ارتكاز متشرع. هذا الرجل الذي نبه الإمام إلى وجود اللمعة، معنى إذن عندهم ارتكاز على أنه يجب غسل كل جزء من البدن، وإلا لو لم يكن هذا الارتكاز لماذا ينبه الإمام إلى أن اللمعة موجودة لم يغسلها؟ خلص الجزء اليسير ما يضر بصدق الغسل. فهذه الرواية يستكشف منها على وجود ارتكاز لدى المتشرعة على أنه يجب كل غسل كل جزء. إذن هذه هي الصحيحة تقريبا، الاستدلال قلنا فيه، والدلالة على وجوب الاستيعاب حتى مع الجهل بالموضوع. الآن تجاوزنا مسألة التعمد، لأنه الإمام الآن ما علم بوجود لمعة في ظهره لم تغسل. إذن الآن تقدمنا نحو حالة عدم العلم بالموضوع، وحالة نسميها النسيان أيضا إذا وافقتها في الحكم، لأنه لا يعلم بأنه مقدار لمعة لم تغسل. فقلنا والدلالة على وجوب الاستيعاب حتى مع الجهل بالموضوع واضحة. كانت بعض الروايات إشكالنا عليها أنها تدل على الترك المتعمد، النهي عن الترك متعمدا، نحن نريد أوسع من ذلك، حتى إذا كان جاهل بوجود الحاجب واغتسل. إيه هاي هنا جاهل بيعتل، وجاهل عدم العلم بالموضوع، عدم العلم بوجوده جزء بمقدار اللمعة لم يغسل. فالمناقشة إذن في هذه الرواية من أي جهة؟ من جهة أن اللمعة مساحتها أكبر من مساحة الأسور. إذا رجعنا إلى مناقشة أيضا تقدم، وهو أخص من المدعى من هذه الجهة، أنك تريد أن تقول حتى رأس الأبرة يجب غسله، واللمعة مساحة أكبر من رأس الأبرة، لأن اللمعة لغة يقولون المساحة في الصحراء غير المزروعة، مو في الصحراء، في أي مكان إذا وجدت مساحة مزروعة وبوسطها مساحة ليست مزروعة هذه تسمى لمعة، لأنها ليست قاتمة اللون بسبب المزروعات، فتكون تلمع، تكون صافية، تكون مضيئة مثلا. فاللمعة إذن لغة هي هاي المساحة غير المزروعة وسط الأرض المزروعة، وهي كما تعلم. فاستعيرت هاي إلى اللمعة، يعني القطعة من الجسم التي لم يصلها الماء حين الغسل، بهذه العناية استعيرت كلمة اللمعة. فإذن نشك في شمول لفظ لمعة اللي هو مساحة أكبر من رأسه، فنشك في شمول مساحة اللمعة لرأس الأبرة. فإذا أيضا الاستدلال بها أخص من المدعى من هذه الجهة. قلنا إذن والدلالة على وجوب الاستيعاب حتى مع الجهل بالموضوع واضحة، لكننا نشك في شمول اللمعة للمقدار اليسير كرأس الأبرة. من هنا المناقشة في هذه الصحيحة. إذ اللمعة بضم اللام القطعة من الأرض اليابسة العشب التي تلمع وسط الخضرة أرض السواد العراق قبل كان أرض السواد، هسه بركة الفاسدين والجاهلين وأمثال لم يعد أرض السواد، إن شاء الله يرجع أرض السواد. فإذا هذه لما الأرض المزروعة تسمى أرض السواد، فهذا الجزء غير المزروع اللي بنص أرض السواد يسمى لمعة لأنه يلمع وسط هذه المنطقة القاتمة. إذ اللمعة بضم اللام القطعة، القطعة من الأرض اليابسة العشب التي تلمع وسط الخضرة، استعيرت للبقعة اليسيرة من الجسد لا يصيبها ماء الوضوء أو الغسل حيث خالفت ما حولها في بعض الصفات كونها لم يصلها الماء، فإذن هي متميزة عن باقي الجسد. فأشبهت اللمعة لما تكون جرداء تلمع بلا مزروعات في وسط الأرض المزروعة. إذن محل الإشكال هنا مختصر، فاللمعة لها مساحة ملحوظة معتد بها بحسب هذا التعريف اللغوي للمعة. ونحن نريد أن نستدل أنه حتى رأس أبرة أيضا يجب غسله. قلنا أيضا وقد جعلنا الصحيحة كاشفة عن دليل آخر وهو ارتكاز المتشرع على وجوب الاستيعاب، لذا نبه ذلك الشخص إلى ترك اللمعة. ولو لم يكن هذا ارتكاز راسخ عند المتشرع بأنه يجب إيصال الماء إلى كل جزء، لماذا هذا الشخص نبه الماء إلى وجود اللمعة ما دام ليس واجبا غسل؟ الرواية التاسعة موثقة عمار قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن الرجل ينقطع ظفره هل يجوز أن يجعل عليه علكا؟ قال: لا، ولا يجعل إلا ما يقدر على أخذه عند الوضوء. لابد أن يضع شيئا يمكن نزعه وإزالته عند الوضوء، أما يجعل علكا لاصقا حاجبا عن الوضوء لا. ولا يجعل عليه إلا ما يصل إليه الماء، فإما أن تجعل شيئا يتخلله الماء ويصل إلى العضو الواجب غسله، أو تضع شيئا يمكن نزعه عند الوضوء والغسل. إذن واضح كل هذا لماذا؟ مقدمة أيضا علمية لإحراز وصول الماء إلى كل جزء. هذا إذن الرواية التاسعة موثقة عما تقريب الاستدلال. التعليل واضح في النهي عن كل ما يمنع وصول الماء إلى جميع أعضاء الغسل، واضح ذلك. إذن فما هي مناقشتك لذلك؟ أيضا بعض المناقشات السابقة تأتي من واحدة منها الملاحظة اللي ذكرناها على صحيح علي بن جعفر بأن العلك شيء خارج، تضع علك هذا شيء خارج عن البدن، فغسله لا يعد غسلا، وضعه على اليد مثلا لا يعد غسلا، بينما نتحدث نحن عن شيء يسير جدا كرأس إبرة لاصق في اليد، غسله يصدق عرفا مع اليد، غسله وهو موجود في اليد يصدق عرفا أنه غسل اليد. أما تضع علكا هذا العلك شيء خارجي، هذا كما لو غسلت الدملة، غسل الدملة يعتبر غسلا لليد؟ لا. غسل السوار يعتبر غسلا لليد؟ لا، لأنه شيء واليد شيء آخر، غسل هذه الأشياء الخارجية لا يعد غسلا للعضو. فالعلك إذن هنا كذلك، فهذا إذن أيضا قابلة للنقاش، لأن كلامنا في الأشياء قلنا يسيرة جدا اللاصقة بالبدن كرأس الإبرة التي مع طبعا الملاحظة الأخرى وهي العمدية، هل يعني الكلام الآن يضع عليك أو يعلم يريد يتوضأ، مو قضية جاهل ولا قضية ناسي، فهذا من الترك المتعمد، فأيضا أخص من المدعى من هذه الجهة. لذلك قلنا لكن يرد على هذه الموثقة ما ذكرناه من التعليق على صحيحة علي بن جعفر من ظهور المنع في الأشياء الخارجية المضافة لا الملتصقة المعدودة جزءا من البدن، مضافا إلى أن النهي فيها عن الترك المتعمد. هذا أيضا موثقة، اخترنا أحوال من الروايات ما فيها نكات يعني من جوانب متعددة ولها مدخلية إن شاء الله في بيان استدلال على الرأي آخر، لأن ستأتي إن شاء الله رواية معتبرة أنه علك على يده أو كذا شيء من اللاصق إلى آخره، فتكون هي الموثقة في مقابل تلك. إذن كما ترون هذه الروايات كل واحدة تنظر من جانب معين، حتى نحاول أن نلم بالاستدلال من جميع الجهات. العاشرة، وما أدراك ما العاشرة، لا هذا الحديث يعني. العاقل فيه عشر خصال، النبي صلى الله عليه وآله، العاقل فيه عشر خصال في كتاب الخصال، 1 2 3 4. قال العاشرة، وما العاشرة، وما أدراك ما العاشرة، فهي على ذلك الحديث. وإلا هذه العاشرة مرفوعة الكلين، هذا مشكلة في سندها. عن محمد بن يحيى عن أبي عبد الله عليه السلام، في الذي يخضب رأسه بالحناء ثم يبدو له في الوضوء، قال لا يجوز حتى يصيب بشرة رأسه. كيف يضع الحناء ويتوضأ أو يغسل؟ الحناء حاجب عن الوضوء، فهذا لا يجوز. ليش لا يجوز؟ حتى يصيب تعليم، حتى يصيب ما بشرة رأسه، ما يجوز. أقول وهي مضافة إلى ضعف سندها باعتبارها مرفوعة، معارضة لصحيحتي محمد بن مسلم وعمر بن يزيد الآتيتين في جواز المسح على الحناء. سؤالين، روايتين صحيحتين واضحتين، ابن رسول الله لطق رأسي بالحناء، هل لي أن أتوضأ على الحناء؟ قال نعم لا. فإذا هذه المرفوعة معارضة لصحيحتين موجودتين في أدلة الخصم، إن شاء الله تأتي. إذا هذه الرواية العاشرة، وقد حاولنا أن نأتي مجموعة من الروايات تتناول المسألة كما ترى من جوانب متعددة، وفيها معارضة لما يقال أيضا في أدلة الدليل الآخر. الآن يوجد فرعان قبل الانتقال إلى أدلة القول الآخر. الفرع الأول تقدم في أول درس الإشارة إليه باعتبار أن صاحب العروة ذكره، وهو قوله بعد أن ذكر أنه يجب إيصال الماء حتى رأس أوره إلى آخره، قال فيجب أن يلاحظ آماقه وأطراف عينه حتى لا يكون. هذا فرع، وفرع آخر يأتي إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا القاسم محمد وعلى آله وصحبه. الله سبحانه وتعالى.